الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الرياء، وقد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: ما هو علاج الرياء؟ لعل كثيرا منا يبتلى بشيء من هذا المرض العضال، فكيف التخلص منه، وكيف علاج هذا الداء؟ فذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بعض الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل على علاج هذا الداء. منها أولا قال: تعظيم الله بتعلم التوحيد والعمل به، لأن الإنسان لو عظم الله لا يبالي بأحد. عرفنا أن الرياء هو أن يعمل العامل العمل من أجل أن ينال ممدحة أو ثناء من الناس، فلو عظم هذا المرائي ربه لعلم أن الخلق لا ينفعونه بشيء، وأن الخلق هم مفتقرون إلى الله عز وجل، فهذا يدعوه إلى الإخلاص وإلى ملاحظة نظر الرب سبحانه وتعالى إلى عمله، لا نظر المخلوق إليه، لأن الذي يجازي على الأعمال الصالحة هو الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فإن نلت منهم شيئا من حظوظ هذه الدنيا كثناء أو رفعة أو ممدحة فهي زائلة، وهي كذلك سبب لحرمانك أجر هذه العبادة. فأيهما تقدم؟ أن تنال شيئا من ثناء الناس أو أن تنال أجر هذه العبادة؟ لا شك أن الثاني هو الواجب على كل عامل، على كل عامل أن يرجو بأعماله وجه الله ولقاء الله، كما مر معنا في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا دخل عليك شيء من هذا الرياء فتذكر هذا الأمر العظيم، أنك تعبد الله وأنك ترجو ما عند الله، لا ترجو ما عند الخلق. فعظم الله عز وجل، واعلم أنك إذا وقعت في الرياء حبط عملك ورد عليك. فلا شك أن هذا يدعونا جميعا إلى أن نخلص في أعمالنا وأن نحذر من هذا الرياء. هذا السبب الأول. السبب الثاني من علاج الرياء: عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في الرياء أو في الخوف من غير الله، وكلاهما مذموم. بعض الناس مثلا إذا قلت له صلي بالناس، أنت حافظ وأنت كذلك متقن للقرآن وأنت أفضل من غيرك، فأنت الأحق بالإمامة، يقول لك لا أنا أخشى على نفسي من الرياء. هذا من عمل الشيطان ومن تلبيس الشيطان عليك، فلا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل العمل من أجل الناس، وهذا هو الإخلاص، أن تعمل لله، تجاهد نفسك. بعض الناس قم عندك علم، افتح حلقة، افتح درس، اعمل موعظة، اخطب جمعة، يقول لك لا أنا أخشى من الرياء. أنت وقعت في أمر ليس ببعيد عن الرياء، لأنك تركت العمل من أجل الناس، فلا تنال منزلة المخلصين. الذي ينال منزلة المخلصين هو الذي يعمل العمل لله، لا يعمله للخلق ولا يتركه من أجل الخلق، لا يعمل العمل من أجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس، وإنما يعمل العمل من أجل الله سبحانه وتعالى. فلا تترك عملا صالحا خوفا من الرياء، فهذا يوقعك في الخوف من غير الله عز وجل. قال: منها ثالثا من علاج الرياء الدعاء. وقد ورد حديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وقد رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشرك الخفي، فتعجب أبو بكر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ثم قال لأبي بكر: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، أي قليل الرياء وكثير الرياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأعوذ بك مما لا أعلم. نعم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستعيذك لما لا أعلم. هكذا جاء لفظ هذا الحديث. فلا بأس أن يكثر المسلم من هذا الدعاء، لا سيما إذا خشي على نفسه الرياء، إذا خشي على نفسه الرياء، فيتضرع إلى الله عز وجل ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا الداء. وهكذا مما ذكر الشيخ ابن عثيمين في علاج الرياء: إخفاء الأعمال خشية الوقوع في الرياء، وهذه في الأعمال التي يمكن أن يخفيها العامل أو العابد. فمثلا ذكر العلماء أن من الحكمة في صلاة النافلة في البيت لأنها أدعى للإخلاص، فلو استطعت أن تصلي النوافل في البيت فهي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا صمت احرص ألا تظهر يعني شيئا من هذا الصيام حتى يعلم من حولك أنك صائم، لا تشعرهم بذلك، ولا كذلك يعني تحسسهم بذلك، فهذا أيضا أدعى. الصدقة، إن استطعت أن تتصدق في السر فهو أفضل، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إخفاء الصدقة أيضا أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص. هذه في الأعمال التي يمكن إخفاؤها، لأن هناك من الأعمال ما لا يمكن إخفاؤها كإمام الإمامة أو الخطابة أو التدريس أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكن هذا يحمل على الأعمال التي يمكن للعبد أن يخفيها، يمكن للعبد أن يخفيها. وذكر من أسباب علاج الرياء أيضا زيارة القبور، الزيارة الشرعية، فإنها تذكر الآخرة، والرياء يعلق الإنسان بالدنيا. أنت الآن لما تراي تريد ثناء ومدح ومنزلة عند الناس، كم ستعيش وكم ستنال هذه المنزلة؟ سنة، سنتين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ثم ماذا؟ ثم تترك هذه الدنيا. فإذا زيارتك للقبور تذكرك بقصر هذه الدنيا، وأن الزمن الذي تعيش فيه ليس هو زمن أن تنال منزلة أو مرتبة في هذه الدنيا، فأنت راحل منها، فأنت راحل منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنت تتعلق بالآخرة، تتعلق بما عند الله، ترجو ما عند الله، لا ترجو ما عند الخلق، لأن ما عند الله دائم وما عند الله أبدي سرمدي لا يزول ولا ينقطع. أما ما عند الناس ربما وأنت في الدنيا، اليوم مدحوك وغدا دموك، اليوم أعطوك المنزل العالية وغدا أنزلوك أسفل المنازل، هذا هو حال الخلق. فإذا أرجو ما عند الله، أرجو ما هو دائم، ما هو لا ينقطع ولا يزول، ولا يكون ذلك إلا في الآخرة، في الآخرة. فهذا أيضا من أسباب علاج الرياء. وهناك أيضا مسألة في هذا الباب يذكرها بعض الشراح، وهي مسألة بعض الصور قد يظن الظان أنها من الرياء وهي ليست من الرياء ولا تدخل في الرياء. مسائل عدة، من هذه المسائل أولا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة، وفقك الله لصيام أو لحفظ قرآن أو لتعيين في وظيفة دينية كإمامة أو خطابة أو تدريس أو نحو ذلك، ففرحت بهذا، فرحت بهذا، فهذا إن شاء الله لا يدخل في الرياء. فقد جاء عند الترمذي ويحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذا تفرح بالحسنة تعملها وتستاء وتحزن تتألم إذا سولت لك نفسك بفعل المعصية، فهذا دليل الإيمان، هذا دليل الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أيضا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذه من الأعمال الصالحة، وهذا يشعر به كل واحد منا، إذا انتهى من الصيام يفرح أن وفقه الله عز وجل لإتمام وإكمال هذه العبادة، هذه العبادة، فهذا ليس من الرياء. كذلك من هذه الصور التي لا تدخل في الرياء أن يحصل الثناء له بعد العمل. أنت عملت خطبة لله، عملت موعظة ما رأيت فيها عند إلقائها، أنت مخلص لله ما تريد إلا ما عند الله، فبعدما انتهيت جاءك بعض الناس يثني على هذه الكلمة وعلى هذه الخطبة، خطبة طيبة جزاك الله خير، فهذا ليس من الرياء، لأن الثناء حصل بعد العمل وأنت لم تقصد ثناء الناس وإنما قصدت ما عند الله، فهذا لا يدخل في باب الرياء. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيحه. فهذه من عاجل بشرى المؤمن، أن يثني الناس بعد أن يعمل العمل الصالح على جهوده وعلى حسن ترتيبه وحسن بلاغته ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله لا يدخل في باب الرياء. كذلك من الصور التي لا تدخل في الرياء أن ينشط الإنسان في العبادة عند رؤية العابدين. أنت الآن جيت مركز علم، كنت في بلدك ما هو بذاك النشاط في طلب العلم، لكن جيت ورأيت هذا يحفظ وهذا يكتب وهذا يسمع، فنشط على طلب العلم، تنشط على طلب العلم، فهذا لا يدخل في هذا الباب. ويستدل على ذلك بحديث ذاك الذي قتل 100 نفس، فلما جاء إلى العالم هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. يعني إذا رأيت صلاحهم ورأيت عبادتهم هذا كان أدعى إلى ثباتك وإلى صلاحك، فلا بأس أن يذهب الإنسان في مكان يعين هذا المكان على النشاط في العبادة. في رمضان مثلا في 10 الأواخر ذهبت إلى مركز علم فيه من العابدين الساجدين القانتين الذين يكثرون من العبادة في من الصلاة من قراءة القرآن، فأنت تنشط عند رؤيتهم، فهذا إن شاء الله ليس من باب الرياء. كذلك من الصور التي لا تدخل في الرياء أن يظهر العمل لأجل أن يقتدي به الناس، وهذا له أدلة كثيرة في السنة، حتى ذكر العلماء من المسائل الفقهية في صلاة النافلة: الأفضل أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن الذي يقتدى به قالوا الأفضل أن يصلي في المسجد حتى يراه الناس فيقتدون به فيصلون بصلاته ويعتنون بصلاة النوافل، فلو صلى في بيته لظن الناس أن هذا الإمام لا يصلي النوافل لجهلهم، فهذا من هذا الباب. إن رأيت أن إخفاء العبادة يكون سبب في تفريط الناس فيها وترك الناس لها، فحينئذ تظهر هذه العبادة حتى يقتدى بك. حتى يقتدى بك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة على المنبر من أجل أن يعلمهم الصلاة وأن يقتدوا به، وأن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من الرياء. كذلك من هذه الصور التي لا تدخل في الرياء أن يريد في إتقان عمل نفعه المتعدي، يعني أن إظهاره لهذا العمل فيه نفع متعدي إلى الغير ليس قاصرا عليه. ويستدل لذلك بحديث أبي موسى الأشعري، وفيه كذلك رفع هذا الإشكال الذي ورد في هذا الحديث الذي ربما يرد على أذهان بعضنا، وهو ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، لو علمت، أي أنك تستمع إلي، لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت لك التلاوة تحسينا. طيب، هل هذا فيه رياء؟ ليس فيه رياء. لماذا؟ لأن القارئ لما يقرأ ويقرأ بصوت حسن، بترتيل، بيتأني، بتحسين، يتأثر من خلفه بالقراءة، فيكون نفع ذلك متعد. فذكر العلماء هذه القاعدة: إذا كان في إظهار العمل، إذا كان في إظهار العمل نفع متعد فهذا ليس من باب الرياء. فأنت إمام مثلا، لا تقول: أنا إن حسنت صوتي وإن رتلت القرآن سيقول الناس هذا صوته حسن، إذن خليني أقرأ بصوت وحش أو بأي صوت أو من غير تجويد. لا، هذا خطأ. أبو موسى الأشعري يقول: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. فهذا يحمل على أن أبا موسى الأشعري أراد بذلك أن ينفع غيره وأن يؤثر بقراءته للقرآن على غيره، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قل مثلا في الخطابة: أعطاك الله بلاغة، لا تقول: أنا الخطبة هذا ما سأتكلم فيها بالبلاغة وبالعبارات المؤثرة، أخشى من الرياء. لا، لأن نفع ذلك متعد. كم من إنسان ينتفع بهذه الكلمة أو بتلك الموعظة أو نحو ذلك، فهذا من ذاك، فهذا من ذاك. كذلك من تلك الصور التي لا تدخل في الرياء إظهار صفة عبادة لتعليم الآخرين، تريد أن تعلم الآخرين في صلاة، في حج، في وضوء أو نحو ذلك، لا بأس أن تجمع الناس وتعلمهم تعليم عملي. ويستدل على ذلك بما تقدم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكذلك ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، لأنه كأنه صلاة نافلة، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن من أجل أن يعلمهم ماذا؟ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أيضا من ذاك. وذكروا أيضا من هذه الصور أداء العبادة لدفع توهم السوء، لدفع توهم السوء. إيش معنى دفع توهم السوء؟ مثلا إذا ما أديت هذه العبادة قالوا هذا زاهد في العبادة، أو قالوا هذا لا يصلي، أو نحو ذلك. على سبيل المثال، صليت الفجر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر لتستمع مثلا موعظة أو حلقة علم أو أي غرض من الأغراض، جئت وهم يصلون في المسجد، فالسنة أن تدخل وتصلي معهم صلاة النافلة ولا تجلس، فلو جلست ربما سيء بك الظن وقيل هذا لا يصلي. فهمتم هذا الآن؟ وله أمثلة كثيرة. مثلا على سبيل المثال، أيضا على سبيل المثال، أنت مثلا جالس في دكانك فأقيمت الصلاة وأنت تريد أن تصلي في مسجد آخر يقيم الصلاة بعد هذا الوقت، فأنت تريد أن تصلي معه، فهنا الأفضل والأكمل أن تصلي مع هذا المسجد الأول حتى لا يساء الظن بك. فلو أنت مفتوح والمسجد بجانبك ليس بعيد عنك، قريب منك، فمر إنسان ما سيسألك لماذا لا تصلي يا فلان، تقول أنا سأصلي في مسجد آخر، يحتاج تعمل لافتة فوق الدكان، ها؟ فإذن هنا حتى تدفع توهم السوء عنك اذهب وصلي مع الناس. وأعظم من ذلك أن تقام الصلاة وأنت جالس في المقهى، بعضهم هكذا مسجد بجانبه تقام الصلاة وهو يشرب شاهي، ليش؟ لأنه يريد أن يصلي في مسجد آخر. لا، هذا خطأ، لأنه سيساء بك الظن. ويستدل على ذلك حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، أي في مكان إقامتهما مع قومهم، ولم يصليا مع النساء، جاء إلى المسجد فلم يصليا، جلسا، فقال لهم ما بالكما لم تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى المسجد والناس يصلون أن يصلوا معهم فلهم نافلة. وهذا كله أيضا من هذا الباب، من باب دفع توهم السوء، وليس من باب الرياء. بقيت المسائل إن شاء الله نؤجلها لانتهاء الوقت إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.